أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو التاسع من رجب الأصب عام 1446 هجري قمري، والمصادف للحادي والعشرين من شهر دي عام 1403 هجري شمسي، والموافق للعاشر من كانون الثاني يناير عام 2025 ميلادي. في الحادي والعشرين من شهر دي عام 1390 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للعاشر من كانون الثاني يناير عام 2012 ميلادي، استشهد في طهران نائب رئيس منشأة ناتانز النووية في الشؤون التجارية في إيران مصطفى أحمد روشن، وذلك على يد عملاء المخابرات الصهيونية الموساد، وهو الشهيد الرابع من شهداء البرنامج النووي إيراني. ولد أحمد روشن في 8 أيلول سبتمبر عام 1979، وحصل على درجة الدكتوراه في فرع الهندسة الكيميائية، وكان من كبار أساتذة الكيمياء في الجامعات الإيرانية، وله مجموعة مقالات علمية في منتهى الأهمية باللغتين الإنجليزية والفارسية. وفي صباح 11 من كانون الثاني يناير عام 2012، وعندما كان خارجاً من منزله في طهران، استشهد هو وسائقه الخاص رضا القشقائي على أثر انفجار قنبلة كانت قد ألصقتها العصابات الإرهابية المرتبطة بالموساد الصهيوني بسيارته الخاصة. وأصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي حفظه الله بياناً أبن فيه الشهيد أحمد روشن، وأكد أن الشعب الإيراني سيطوي مسيرة التطور والتقدم بقوة وثبات، وسيفرض تطوره على أعداء إيران. وبعد فترة من استشهاده تم إلقاء القبض على العصابة التي قامت باغتياله، واعترفت بارتباطها بالكيان الصهيوني وأنها تتلقى التدريبات الخاصة باغتيال العلماء النوويين. في 9 من رجب المرجب عام 963 للهجرة، استشهد الفقيه والمحقق الكبير السيد عز الدين السيد حسين بن محمد بن علي العاملي. ولد السيد عز الدين في إحدى قرى جبل عامل عام 906 للهجرة، وكان من كبار علماء القرن العاشر الهجري ومعاصرا للشهيد الثاني، إذ تتلمذ على يد كبار علماء جبل عامل كالعلامة علي بن أحمد والد الشهيد الثاني والسيد حسن الموسوي العاملي والمحقق الميسي، ثم قام بتدريس طلبة العلوم الدينية، وتخرج على يديه عدد كبير من العلماء والمحققين. وأخيرا استشهد السيد عز الدين العاملي مسموما في مدينة صيدا بعد أن دس أعداء الإسلام له السم في طعامه. وأخيراً وفي العاشر من كانون الثاني يناير عام 1920 ميلادي، بدأت عصبة الأمم عملها بصورة رسمية في مدينة جنيف في سويسرا. فبعد الحرب العالمية الأولى أبرمت معاهدة من 16 مادة كانت مكملة لمعاهدة فيرساي لتشكيل عصبة الأمم، ووقع على المعاهدة بريطانيا وفرنسا ودول إفريقية والاتحاد السوفيتي السابق. ونص ميثاق المعاهدة على ضرورة تنظيم الدول لعلاقاتها على أساس الاحترام المتبادل والحيلولة دون الاعتداء على استقلالية وسيادة الدول الموقعة على المعاهدة، كما تم تدوين سلسلة إجراءات تنبيهية للدول الموقعة في حال انتهاك بنودها، إلا أن فقدان الضمانات التنفيذية لقرارات عصبة الأمم شكلت ضربة قوية لاستقلالية استقلالية المنظمة وتسببت بانهيارها، وكانت السبب في تصاعد الأزمات بين الدول والتي انتهت باندلاع الحرب العالمية الثانية. وبعد الحرب العالمية الثانية أعلن في نيسان أبريل عام 1946 تشكيل منظمة الأمم المتحدة بدلا من عصبة الأمم. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أيها الأصدقاء، هل يمكن لنا أن نعيش لوحدنا؟
هل يمكن أن لا نصادق أحدا؟
أجل، كما قلتم الإنسان لا يمكن أن يعيش لوحده وأن لا يصادق أحدا. مثلا تصوروا الشخص الذي لا يذهب مع أقرانه ليلعب ويتحدث معهم.
هذا الإنسان سيكون منعزلا عن الآخرين وسيتأخر عنهم بالطبع.
ربما مثل هذا الشخص لا يعرف فوائد الصديق، وبالطبع نقصد الصديق الجيد.
نعم، لأن هناك صديقا جيدا وهناك أيضا صديق السوء.
فكما أن الصديق الجيد له تأثير إيجابي على الإنسان، فبالمقابل صديق السوء أيضا له تأثير سلبي على حياتنا لا سمح الله.
إذن أحبائنا، اليوم نريد أن نتحدث لكم
عن فوائد الصديق الجيد.
وأكيد أكيد إنكم لديكم أصدقاء، فانتبهوا لنا جيدا حتى نتحدث سوية عن ضرورة اختيار الصديق الجيد.
إذن هيا بنا إلى قصة اليوم والخالة هدى.
نعم، إذن نرحب بها. أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك يا خالة هدى.
السلام عليكم يا أحباء الصغار، أهلا ومرحبا بكم في قصة اليوم. أحباء الحلوين، في يوم من الأيام قرر الضفدع العجوز أن يسافر، وفعلا خرج ذات صباح وكان يتكئ على عصاه لأنه كان كبيرا في السن. وفجأة شاهده صديقه أرنوب، فقال له أرنوب:
السلام عليك يا ضفدوع.
وعليك السلام يا أرنوب.
إلى أين أنت ذاهب؟
لقد قررت السفر يا أرنوب.
وإلى أين؟
قررت أن أرحل وأبحث عن مكان فيه عشب وفيه ماء كثير.
ولكنك كبير في السن وعصاك بيدك، لا تستطيع أن تسافر لوحدك.
لا بأس لا بأس، سوف أحاول أن أعتني بنفسي لوحدي.
ولكن يا صديقي يا ضفدوع، أنصحك أن يرافقك أحد الأصدقاء حتى يساعدك في الطريق لو احتجت لشيء.
فكرة جيدة. ولكن من هو هذا الصديق الذي يمكن أن يقدم لي المساعدة ويأتي معي؟
سوف أرافقك الآن في الطريق، ربما تجد من يأتي معك.
شكرا شكرا لك يا أرنوب.
وهكذا يا أحبائي انطلق الضفدع العجوز مع صديقه أرنوب، بعد أن قرر الضفدع أن يسافر، ولكنه لم يكن يفكر بأن يرافقه أحد، ولكن أرنوب نبهه إلى ذلك، واضطر بعد ذلك أن يرافقه قليلا حتى يجد ضفدع صديقا من الأصدقاء يوافق أن يرافقه في سفره. فهل يا أحباء الحلوين عثر ضفدع على صديق يقبل أن يرافقه في السفر أم لم يجد؟ تعالوا أحبائي نتابع معا قصة اليوم.
انظر انظر يا ضفدوع، انظر.
ماذا يا أرنوب؟
انظر إلى تلك البطة الجميلة.
نعم نعم، لقد رأيتها، إنها صديقتي. بطة،
إذا نادها، ربما توافق أن تأتي معك في السفر.
حسنا. يا بطة يا بطة بطة يا بطة.
نعم يا ضفدوع، ماذا تريد؟ كواك كواك.
لحظة من فضلك.
كواك كواك. إلى أين أنت ذاهب؟
كواك كواك. لقد قررت السفر يا بطة.
أسيرافقك يا ضفدوع؟
في الحقيقة كواك كواك. لا أعرف يا بطة.
عليك أن تبحث جيدا، فربما سيوافق أن يرافقك أحد من حيوانات الغابة.
ولكني ظننت أنك يا بطة يمكن أن تأتي معي.
من؟
أنا؟ نعم، خاصة ونحن صديقان حميمان، وكثيرا ما كنت أساعدك يا بطة.
نعم نعم يا ضفدوع، أنا لا أنسى كم مرة قمت بمساعدتي، ولكني أعتذر يا ضفدوع. أعتذر.
حسنا لا بأس، إلى اللقاء.
كواك كواك.
في الحقيقة أنت يا ضفدوع لا تعرف كيف تختار أصدقائك، فالصديق الحقيقي لا يمكن أن يتخلى عنك أبدا، بينما الصديق غير الحقيقي فهو من يقدم الاعتذار بسرعة وبدون أن يفكر في مساعدتك.
يا إلهي ماذا أفعل يا أرزو؟
أحبائي، بعد أن رفضت البطة أن ترافق ضفدوعاً في سفره، استمر ضفدوع في مشيه، وكان بطبيعة الحال أرنوب معه. وهنا قال ضفدوع لأرنوب:
اسمعني جيداً يا أرنوب.
ماذا تريد يا ضفدوع؟
لا أريد أن أتعبك معي، عد أنت إلى بيتك وأنا سوف أستمر في السير حتى أصل.
لا تقل هذا الكلام، أنا وعدتك وقلت لك سوف أمشي معك قليلا حتى تعثر على صديق يرافقك في سفرك.
حسنا، مثل ما تحب يا أرنوب. أنا أشكرك كثيرا.
انظر يا ضفدوع، انظر إلى ذلك الغراب.
الغراب إنه صديقي.
هناك.
أين هو؟
هناك، ألا ترى؟ هناك.
نعم رأيته.
هذا هو صوته، ربما لو ناديته فسوف يوافق أن يأتي معك.
نعم سوف أنادي حالا. يا غراب صديق الغراب.
أيها الغراب ضفدوع.
نعم،
كيف حالك يا ضفدوع؟
بخير أيها الغراب، وأنت كيف حالك؟
أهلا بصديقي، كم أنا مشتاق لك.
شكرا لك أيها الغراب.
مرحبا أيها الغراب الطيب.
مرحبا يا أرنوب.
يا صديقي الغراب.
نعم.
قررت السفر حتى أكون قريبا من الماء ومن العشب كثيرا.
فكرة جيدة يا ضفدوع، أنا أؤيدك يا صديقي.
لكن أيها الغراب، أنا بحاجة إلى مساعدتي.
مساعدتي؟
نعم، أريدك أن تأتي معي حتى أجد ماء كثيرا وعشبا كثيرا.
تقصد أن أرافقك في سفرك؟
نعم.
أنا في الحقيقة مشغول بعض الشيء يا صديقي يا ضفدوع.
يا إلهي، يعني لا تستطيع أن تأتي معي؟
أنا آسف يا ضفدوع، كنت أتمنى أن آتي معك ولكني مشغول جدا يا صديقي.
يا إلهي.
وهكذا يا أحباء الحلوين، حتى الغراب اعتذر ولم يوافق على أن يذهب مع ضفدوع في سفره، واضطر في هذه الحالة أن يبقى أرنوب مرافقا لضفدوع حتى يجد صديقا له يرافقه. واستمر أرنوب وضفدوع يمشيان حتى شاهد ضفدوع من بعيد بحيرة جميلة وهادئة فيها ماء وفير وعشب كثير. وهنا قال أرنوب لضفدوع:
انظر يا ضفدوع، انظر إلى تلك البحيرة الجميلة.
نعم لقد شاهدتها. هذا جميلة.
إنه المكان المناسب الذي كنت تبحث عنه وتتمناه.
نعم هذا صحيح.
والآن أعتقد أنني يجب أن أعود. لقد رافقتك في رحلتك حتى وجدت المكان الذي كنت تريده.
ماذا؟
نعم يا ضفدوع، لقد رافقتك حتى وجدت هذه البحيرة.
هل تعرف يا أرنوب أنك كنت خير مرافق لي حتى وجدت هذه البحيرة؟
لا تقل هذا الكلام، أنت صديقي.
أنا أشكرك يا أرنوب.
شكرا لك. إلى اللقاء.
إلى اللقاء. إلى اللقاء.
إذن يا أحباء الحلوين، لقد كان أرنوب أفضل صديق قد رافق ضفدوعا العجوز في سفره، ولكن دون أن يعرف. فقد استمر أرنوب في المشي والتجول مع ضفدوع العجوز لكي يجد الصديق الذي يوافق على مرافقة ضفدوع. وفجأة انتبه ضفدوع إلى أرنوب وضحك بعد أن اكتشف هو وأرنوب أن أرنوبا كان خير مرافق لضفدوع لأنه كان خير صديق له. شكرا لكم أحبائي، وحتى قصة أخرى ويوم آخر، إلى اللقاء.
نرجو يا أحباءنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب، برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء، إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
يا إخوة الدربي، هيا إلى اللعب. يا إخوة الدرب، هيا على الدرب. يا إخوة الدرب، هيا على الدرب. ندعو من القلب بالود والحب أن يملأ الإيمان جوانب الإنسان، أن يملأ الإيمان جوانب الإنسان. يا إخوة الدرب، هيا على الدرب.
كما قلنا أحبتنا، فإن للصديق أثراً بالغاً في حياة صديقه.
هل تعرفون لماذا يا أصدقاء؟
لأن الإنسان بطبيعة الحال يتأثر بمن حوله.
فإن كان حوله أناس طيبون وأصدقاء جيدون، فالتأثير سيكون تأثيراً جيداً، والإنسان يتعلم منهم الصفات الحسنة والجميلة.
ولكن يا جنان، إذا كان حوله أناس سيئون، فالتأثير على الإنسان سيكون تأثيرا سلبيا وسيئا للغاية عليهم.
والآن يا حنان، لننظر بدقة إلى من حولنا، ولسى أن نصادق الأفراد الطيبين.
ونترك مصادقة الأفراد السيئين.
الآن يا أصدقاء، إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية يا أصدقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كل واحد ايضا لازم فالصديق ينتخب صديق اللي وفي يكون كل جانب وياي. الصديق لما تريدين تنتخبيه لازم كم صفات عنده، اللي من جملتهم لازم عنده وفا، صداقة، أمانة، لا يخلف بوعده، أخلاق جيدة وحسنة، صاحب دين يكون، نقدر نعتمد على لازمها مش كم مرة نمتحن نشوف واقعا إن وفية لا في مثل أخوت يا مثلا ولك إنه أخو إلى فلازم إحنا نشوف إلا إحنا بغيابنا أسرار مثلا إحنا نسرهم نشوف ماذا الأسرار مالتنا يضموا يانا يا لا إلا لا ماكو هيك شيء ما شفنا هيك صفات بيهم فإحنا ما ننتخبهم إن أول شيء إن ننصحهم إلا ما فات فإحنا نتركهم هذولا لأنه الصديق اللي إحنا ننتخبه لازم كأنه أخ كأنه أخت تكون إنا إنعام هشام من عراق.
أحباءنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
حسناً يا أصدقاء، تصوروا أنكم في اليوم الأول من أيام المدرسة ولم يكن لديكم صديق وتريدون أن تختاروا صديقاً أو بعض الأصدقاء لكم، كيف ستبدأون يا أحبتنا؟ ها؟
حسناً، أولاً علينا أن نبحث.
نبحث عن من يا حنان؟
نبحث عن شخص له أخلاق حسنة.
الأخلاق الحسنة هي أهم صفة يجب أن يتحلى بها الإنسان ليكون صديقاً طيبا.
كيف نعرف أن فلانا له أخلاق حسنة؟ ها؟
عندما نتحدث معه هل يتكلم بكلام بذيء يا أصدقاء؟
وهل يسيء الظن بالآخرين؟
هل يحترم المعلم والمدير؟
فإذا عرفناه بعد حصولنا على الإجابة عن هذه التساؤلات يمكننا أن نجزم في اختياره صديقا لنا أم رفضه.
لماذا يا حنان؟
لأن الصديق سيؤثر علينا بلا شك.
أحسنتي، ويجب أن نختار الصديق وفق المعايير الأخلاقية الطيبة التي أشرنا إليها قبل قليل. الآن يا أصدقاء إلى فقرتنا اللطيفة جدا، إلى
عند محطة طرائف. ذات مرة قال أحد التوأمين لأخيه:
أين كنت منذ الصباح؟ فقد جعلتني أمي أستحم لمرتين.
سأل أستاذ الجغرافيا طلابه أي منطقة يكثر فيها الذهب؟ فأجاب أحد الطلاب:
في أيدي ورقاب النساء.
أصدقائي أعزائي، ربما من الصعب اختيار الصديق الطيب لنا، لكننا في هذا الإطار نقول يمكن لنا أن نختبر الصديق.
مثلا نعرض عليه حاجة، إما حاجة مادية أو حاجة معنوية مثلا.
أحسنتي يا حنان، أو في الدراسة.
نعم في الدراسة. وننظر هل سيعطي حاجتك أهمية عند نفسه ويهتم بها كما لو كانت حاجته، أو أنه سيتخاذل وينسحب.
نعم يا حنان، إذا وجدناه يهتم بحاجتك أو بحاجتنا التي أعطيناها،
نعم،
ويواسيك مثلا في المشكلة التي تعيشها، هذا صديق وفي، حتى وإن كان لم يستطع أن يقضي حاجتك فالصديق الوفي ليس دائما يقضي حاجات صديقه،
بل إنه يتضامن معه دائما ويواسيه في مشاكله ويسعى إلى التضحية من أجله.
نعم فالصديق
يا نعم نعم يا جنان، فالصديق كما قيل وقت الضيق.
الصديق وقت الضيق.
نعم.
إذن لا تنسوا يا أصدقاء، إذا كان صديقنا وفيا ستنتقل هذه الصفة إلينا وسنكون أوفياء.
ولكن يا جنان إذا لا سمح الله اخترنا صديقا لا يفي بوعوده ولا يتضامن معنا وقت الضيق، فهذه الصفة ستنتقل إلينا.
لأن الصديق ماذا؟
لأن صديق ساحب يسحبنا نحو صفاته.
بالتأكيد. يعني
أليس كذلك؟
أكيد يا حنان. نعم. يعني نحن نتأثر بالصديق، والصديق أيضا يتأثر بنا إذا كانت أخلاقنا سيئة أم حسنة.
بالطبع.
الآن يا أحبتي ويا حنان سننتقل إلى فقرة وهي
هل تعلم؟ تعلمون يا أصدقائنا أن صوت الأم من أول الأصوات التي يميزها الطفل عن باقي الأصوات؟ هل تعلمون أن ممحاة قلم الرصاص اخترعت بعد 220 سنة من اختراع القلم؟ مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. يا مكان في قديم الزمان، أحب أنا، كان هناك شجرة تفاح في غاية الضخامة، وكان هناك طفل صغير يلعب حول هذه الشجرة يوميا ويتسلق أغصان هذه الشجرة ويأكل من ثمارها، وبعدها يغفو قليلا لينام في ظلها. نعم يا أصدقائنا، كان يحب الشجرة وكانت الشجرة تحب لعبه معها. مر الزمن وكبر هذا الطفل وأصبح لا يلعب حول هذه الشجرة.
بعد ذلك وفي يوم من الأيام يا أصدقاء، رجع هذا الصبي وكان حزينا للغاية، فقالت له الشجرة تعال والعب معي. فأجابها الولد لم أعد صغيرا لألعب حولك، أنا أريد بعض اللعب وأحتاج بعض النقود لشرائها. فأجابته الشجرة أنا لا يوجد معي أي نقود، ولكن يمكنك أن تأخذ كل التفاح الذي لدي لتبيعه ثم تحصل على النقود التي تريدها. فتسلق الولد الشجرة وجمع جميع ثمار التفاح التي كانت عليها، ونزل من عليها سعيدا وذهب ليبيع التفاح. لكن لم يعد الولد بعدها، وحزنت الشجرة بعدها لعدم عودته.
نعم يا أصدقائنا، ذات يوم رجع هذا الولد للشجرة، لكنه لم يعد ولدا بل أصبح رجلا، وكانت الشجرة في منتهى السعادة لعودته وقالت له تعال والعب معي. لكنه أجابها وقال لها أنا لم أعد طفلا لألعب حولك مرة أخرى، فقد أصبحت رجلا مسؤولا عن عائلة وأحتاج لبيت ليكون لهم مأوى، هل يمكنك مساعدتي بهذا الشأن؟ قالت الشجرة أنا آسفة جدا، فأنا ليس عندي لك بيت، لكن يمكنك أن تأخذ جميع أفرعي لتبني بها لك بيتا. فأخذ الرجل كل الأفرع وغادر الشجرة وهو سعيد جدا، وكانت الشجرة سعيدة أيضا لسعادته ورؤيته هكذا، ولكنه يا أصدقاء لم يعد إليها، وأصبحت الشجرة حزينة مرة أخرى.
وفي يوم حار جدا عاد الرجل مرة أخرى، وكانت الشجرة في منتهى السعادة. فقالت له الشجرة: تعال والعب معي. فقال لها الرجل: أنا في غاية التعب وقد بدأت في الكبر، وأريد أن أبحر لأي مكان لأرتاح. وأيضا قال لها الرجل: هل يمكنك إعطائي مركبا؟ فأجابته الشجرة: يمكنك أخذ جذعي لبناء مركبك، وبعدها يمكنك أن تبحر به أينما تشاء وتكون سعيدا. نعم يا أصدقائنا، قطع الرجل جذع الشجرة وصنع مركبة، فسافر مبحرا ولم يعد لمدة طويلة جدا.
أصدقائنا، وبعد غياب طويل وسنوات طويلة جدا عاد الرجل، فقالت له الشجرة: آسفة يا بني الحبيب، لم يعد عندي أي شيء لأعطيه لك. فأجابها الرجل: لقد أصبحت عجوزا اليوم ولا أستطيع عمل أي شيء. فأخبرته الشجرة: أنا فعلا لا يوجد لدي ما أعطيه لك، كل ما لدي الآن هو جذور ميتة. وبدأت تبكي الشجرة، فأجابها الرجل وقال لها: كل ما أحتاجه الآن هو مكان لأستريح به، فأنا متعب بعد كل هذه السنين.
فأجابته الشجرة وقالت له: جذور الشجرة العجوز هي أنسب مكان لك للراحة، تعال تعال واجلس هنا واسترح. فجلس الرجل بقربها، وكانت الشجرة سعيدة به والدموع تملأ ابتسامتها. هل تعرفون يا أصدقائنا من هي هذه الشجرة؟ نعم، إنها أبواكم.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها.
استودعكم الله،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
اللسان مركب ذلول
لا نستخدمه إلا في خير الكلام،
وخير الكلام
ما قل ودل.
منتدى الأمثال.
منتدى الأمثال.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة وبركة، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامجكم منتدى الأمثال، والذي نتناول فيه الأمثال المضروبة في اللغات الثلاثة العربية والفارسية والإنجليزية حول موضوع معين. موضوعنا لحلقة اليوم هو الطمع والحرص. وقتا طيبا نرجوه لكم مع دقائق هذا البرنامج. أحبتنا الأفاضل، تشترك الأمثال المتعددة المضروبة حول الطمع وحب المال في اللغات الثلاثة في كونها تتعامل مع هذا الموضوع كحالة سلبية مرفوضة تفتقر إلى أي إيجابية. وتنصح بتجنبها قدر الإمكان هذه الظاهرة لتفادي نتائجها الوخيمة على الإنسان الجشع. من الأمثال العربية المضروبة حول الطمع المثل الذي يقول: الطمع ضر وما نفع. أو المثل الآخر الذي يقول: الحرص قائد الحرمان. أو قول المتنبي الذي يقول: ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر. ويقابله المثل الفارسي: فراوان خزينة فراوان غمست. أكرر: فراوان خزينة فراوان غمست، ومعناه تكديس الأموال يزيد الغم. أما الأمثال الإنجليزية فتقول:
He who has a great treasure has a great sorrow.
نكرر:
He who has a great treasure has a great sorrow.
ومعناه أنه كلما ازدادت خزائن الإنسان ازداد غمه. أو المثل الآخر الذي يقول:
Much coin, much care.
نكرر:
Much coin, much care.
أي المزيد من المال، المزيد من الحرص. أو المثل الآخر:
Much would have more.
نكرر:
Much would have more.
ومعناه الأموال الكثيرة تطمع في المزيد. كما مستمعين الأفاضل، ضربت الأمثال في اللغات الثلاثة حول الطمع والحرص باعتباره يعكس مظاهر الفقر المختلفة. فالمثل العربي يقول: الطمع الكاذب فقر الحاضر. أو المثل الآخر الذي يقول: ليس الحريص بزائد في رزقه. أو قول الشاعر: قد يجمع المال غير آكله ويأكل المال غير من جمعه. ويصف الأستاذ عباس محمود العقاد الطمع فيقول: لا تحسدن غنيا في تنعمه، قد يكثر المال مقرونا به الكدر. تصفو العيون إذا قلت مواردها، والماء عند ازدياد النيل يعتكر. وتقول الأمثال الفارسية: آزماند همیشه نیازمند است. اکرر: آزمند همیشه نیازمند است. و معناه ان الانسان الجشع هو في حاجة دائمة. او المثل الاخر الذي يقول: آن کس که بود حریص از مفلس نیز محتاج تر است در بر اهل تمیز. اکرر: آن کس که بود حریص از مفلس نیز محتاج تر است در بر اهل تمیز. ای ان الانسان الجشع عند اهل الحکمه والعقل هو افقر من الفقیر. او المثل الاخر: هرس است چو دردی که مداوا نشده است. این عقده ذکار هیچ کس وا نشده است. اوکرر هرس است چو دردی که مداوا نشده است. این عقده ذکار هیچ کس وا نشده است. و معناه الحریص لا یشبعه ما فی العالم و القنوع یکتفی بکسرت خبز. وتقول الأمثال الإنجليزية
Crasp all, lose all.
نكرر
Crasp all, lose all.
ومعناه من طمع في الفوز بكل شيء خسر كل شيء. أو المثل الآخر الذي يقول
The more rich, the more in need.
نكرر
The more rich, the more in need.
أي إنه كلما ازدادت ثروة الإنسان وحرصه ازدادت حاجته وفقره. أو المثل الإنجليزي الآخر
All covet, all lose.
نكرر
All covet, all lose.
ومعناه الطمع بكل شيء يؤدي إلى خسران كل شيء. مستمعين الكرام، الأمثال في اللغات الثلاثة والتي ضربت حول الطمع والإنسان الجشع هي عديدة وذات مضامين متشابهة. ونواصل ذكر الأمثال التي تقارن الطمع بالفقر أو التي تصف جمع المال بأتعس الداء. وقبل أن نورد لكم قول أحمد شوقي في الطمع، ارتأينا أن نذكر لكم مثلا عربيا معروفا يقول الحريص محروم. ويقول شوقي ولم أرى مثل جمع المال داء ولا مثل البخيل به مصابا. ويقول الشاعر التهامي نزداد هما كلما ازددنا غنى والفقر كل الفقر في الإكثار. وتقول الأمثال الفارسية گر فقر به چند چیز باشد محتاج هرس است همان نیازمند همه چیز. اکرر گر فقر به چند چیز باشد محتاج هرس است همان نیازمند همه چیز. أي أن الفقر هو الحاجة إلى بعض الأشياء والجشع إلى كل الأشياء. أو المثل الآخر الذي يقول حريص أگر همه دنيا را مالك شود از تنگ دستي نرهد. أكرر حريص أگر همه دنيا را مالك شود از تنگ دستی نرهد. ومعناه إن الإنسان الجشع يظل فقيرا حتى لو ملك الدنيا. أو المثل الآخر، حريص بجهاني غروسناست وقانئ بناني سير. أكرر، حريص بجهاني غروسناست وقانئ بناني سير، ومعناه أن الحريص لا يشبعه ما في العالم، والقنوع يكتفي بكسرة خبز. وتقول الأمثال الإنجليزية:
Poverty is in want of many things, a vice of everything.
نكرر:
Poverty is in want of many things, a vice of everything.
أي أن الفقر هو العوز إلى بعض الأشياء، ولكن الجشع هو العوز إلى كل شيء. أو المثل الآخر الذي يقول:
The avaricious man is poor even if he gains the whole.
نكرر:
The avaricious man is poor even if he gains the whole.
ومعناه إن الإنسان الجشع هو فقير حتى لو تعطى له الدنيا. أو المثل الآخر المشهور:
A covetous man is good to none and worse to himself.
نكرر:
A covetous man is good to none and worse to himself.
أي إن الإنسان الجشع هو غير مفيد بالنسبة للآخرين وسيء لنفسه. مستمعين الكرام، وضربت الأمثال في اللغات الثلاثة عن الطمع وكونه يؤدي بالإنسان إلى الذل والإزدراء، والأمثال العربية التي ضربت في هذا المضمار عديدة، وهي تتضمن معان عميقة. لنستمع إلى بعض منها. يقول المثل: عز من قنع، عز من قنع وذل من طمع. عز من قنع وذل من طمع. أو المثل الآخر الذي يقول: الذل مع الطمع، أو في الطمع المذلة للرقاب. ويقول المثل العربي أيضا: أزرى بنفسه من استشعر بالطمع. وتعددت الأمثال الفارسية أيضا، وهي تربط الذل بالطمع. فالمثل الفارسي يقول: طامئ هميشه شرمنده است. أكرر: طامئ هميشه شرمنده است، أي أن الإنسان الجشع هو في ذل دائم. أو المثل الآخر الذي يقول: أنكس كفروهشت طمع كاري را، گردن ننهاد ذلت و خاری را. اکرر: آن کس که فروهشت طمع کاری را، گردن ننهاد ذلت و خاری را. و معناه ان الانسان الذي يبعد عنه الطمع لا تنحني رقبته في الذل. ويقول المثل الإنجليزي
Covetousness debases man.
نكرر
Covetousness debases man.
ومعناه أن الجشع يحط من قدر الرجال. أو المثل الآخر
Covetousness is the mother of mischief.
أكرر
Covetousness is the mother of mischief.
أي أن الجشع هو أصل دمار الإنسان وتعاسته. مستمعين الأعزاء، إن أروع الأمثال التي ضربت عن الطمع تلك التي وصفته بالقيد والإنسان الطامع أو الجشع بالعبد. فالمثل العربي يقول الحر عبد إذا طمع والعبد حر إذا قنع. أو المثل الآخر الذي يقول الطامع في وثاق الذل. ويقول المثل الفارسي باراست تماء مجو جران باري را بنداست تماء مخر جرفتاري را. أكرر باراست تماء مجو جران باري را بندست تمع مخر گرفتاری را. ومعناه ان الطمع حمل ثقيل فلا تحمله، فهو كالقيد لا تقيد نفسك به. ويقول المثل الانجليزي
He is a slave of his wants.
نكرر
He is a slave of his wants.
ومعناه إن العبد هو من كان أسير طمعه. وقبل أن نختتم حلقتنا هذه، نستمع إلى أروع الكلمات لإمام علي وهو يقول في القناعة عيش القناعة خير من عيش الدناءة. فحتى اللقاء القادم نستودعكم الله، وإلى اللقاء.
إني أحب محمدا والله خير شاهدا إني أحب محمدا والله خير شاهدا يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا
وبنور سر المصطفى الثامنة تماما في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله، أهلا بحضراتكم إلى أولى نشراتنا الإخبارية، هذه أبرز عناوينها. ترحيب دولي وعربي بانتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان. مجلس النواب الأمريكي يفرض عقوبات على مسؤولين في الجنائية الدولية لملاحقتهم الكيان